إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما. ورب بارزة من خدرها ولها قلب تقاسم الأشجان والكمد، تقول يا إخوتي لا تبعدوا أبدا عن حيكم، وبلى والله قد بعدوا. لم يبق لي أحد يحمي حماي ولا حام فيرعى ولا راع فيفتقد. إلا فتى صدوا عن وعي أسرتي، أساره ونحول الجسم والصفد. وكيف يملك دفعان وهو مرتهن، وكيف يملك دفعان وهو ممتهن، وهو مرتهن بالسير، ممتحن بالآسر، مضطهد. ونحن فوق النياق المصعبات بنا، يجاب حزن الربا والغور والسند. فلا حلي سوى الأسوات توسقنا ضربا، ولا ساتران غير الدجى نجد حد حاد الظعن يحسن. وانا بقيت محتارة أصاح الصوت بالعيلة، وشبت بالقلب نار. صدت للحوادث صيح مر على الولي بينا وبالله ريض سواعه نلم وصال والين وخلوها تجر والنات عند الظام يسكن وخلوها اليتامى تلوذ يا العدوان بكتار شبحت عين للعباس صوب حسين شبحت عين تقل بذمتك خويا لون بذمتك يا حسين مشيت ولا نشدتوني يا خويا هل قصد لا وين ومرض عن بيد عداك ما هو بيد اليسار يا حسين على السجاد عضت ساقه قيوده رجل بطن مهزوله من الصوبين مشدود شا سوي والله شا سوي ما تقولوا لي ويا الناقة المطرودة وعليها ضعيفات الحال من الدمع يتجار بعد ازل من هذا تقل اخويا هالحال الصعب يا حسين خويا والمسير نهار لو صار السر بالليل ذاك الماجر ولا صار وضجات الضعن كلها بقلب اختك مواقدنا خويا وراسك قبالي معلى وتزهر انوار لكن الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين روي عن سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أربع خصال من الشقاء جمود العين وقسوة القلب وبعد الأمل وحب البقاء الشقاء والسعادة في الواقع في نظريات عدة يعني تختلف نظريات العلماء عن السعادة والشقاء ويعني متى يكون الإنسان سعيد ومتى يكون شقي بعضهم يقول مثلا بأن السعادة تتمثل في الوضع المادي المريح مرفه يعني واحد يعيش في حياته المادية عند ما يعيش به في أحسن حال لا مضايقات اقتصادية ولا ضغط اقتصادي عليه ولا يعني. وبعكس ذلك شقاء واحد يعيش الفقر المدقع اللي يريد شيء ما يحصده يبغي يسافر ما يقدر يبغي يتعالج ما يقدر هاي شقاء هاي نظرية طبعا ما أريد أن أفصل في النظريات وأروح إنما أذكرها بشكل سريع بعضهم قال لا مو هذا الشقاء والسعادة الشقاء والسعادة السعادة أن يكون الإنسان هو اللي يملك بحيث يعني يكون شنو يكون هو
عندما يملكهما، يعني يتحكم فيه بمعنى آخر. يعني معنى آخر شنو نقول؟ السعادة هو يكون الإنسان هو مهيمن مسيطر يعني، وبخلاف ذلك الشقي، الشقي اللي لا مفروض عليه وضعه وحياته، يفرضون عليه قوانين جائرة، يفرضون عليه كذا، بينما يقول هذا يعيش الشقاء. ما هي نظرية ثانية؟ نظريات في عندنا بنداجين احنا بالنظر الإسلامي، تقريبا عندنا نظريتين. النظرية الأولى تقول بأن السعادة هي السعادة الأخروية أساسا، والشقاء يعني هو الشقاء في الدنيا. زين شلون يعني الإنسان في الدنيا ما يعيش سعيد؟ ولا هو مهما يكون في الدنيا مهما عاش هو يعتبر شقي، لأن الدنيا مملوءة بالمكاره ومملوءة بالمضايقات، مملوءة بالمشاكل والمصائب وكذا، وهي أهم نظرية موجودة. بينما لا سعادة له إلا في الآخرة، هناك حيث شنو؟ حيث لا مشاكل ولا أذية ولا ضغوط ولا كذا ولا كذا. هنا نظرية ثانية تقول لا، ولا ليش السعادة والشقاء تكون في الدنيا وتكون في الآخرة؟ ولعل في الواقع هي هذه النظرية الصحيحة، يعني في الدنيا يمكن أن يعيش الإنسان سعيدا ويمكن أن يعيش شقيا، وكذلك في الآخرة. هو في الآخرة واضح، ما يحتاج على هذه التفصيل. الآخرة السعيد من سعد برضوان الله عز وجل ونال جنته، طبيعي. أما الشقي فهو من استحق نار الله وعذابه. ولذلك القرآن الكريم يقول شنو؟ يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز في الواقع، هذا بلا شك. ففي الآخرة ما في شك عندنا سعادة وشقاء، واضح السعادة والشقاء. السعيد هو من نالته رحمة الله عز وجل ورضوانه ودخل جنته، بعد في الجنة لا فيها شقاء ولا فيها أذى ولا فيها كذا ولا مشاكل ولا غيره. أما الشقي هو من تعرض لعذاب الله واستحق عقابه، هاي في الآخرة واضح. زين في الدنيا شلون؟ هو هذا المهم. الدنيا شلون؟ في الدنيا النظرية الإسلامية الصحيحة تقول أن السعادة والشقاء في الواقع مرتبطة بمدى علاقة الإنسان بالله عز وجل. شوف، يعني بمقدار ما يرتبط هذا الإنسان بالله فهو سعيد، أما إذا كان مبتعدا عن الله فهو شقي. وهذا يعني أن الإنسان لو كان يعيش فقير، لو كان يعيش محكوم، لو مضغوط عليه، لو مشتت الضغوطات عليه، بس إذا هو بالفعل مرتبط بالله عز وجل فهو في الواقع سعيد. سعيد ليش؟ هو هذه النظرية الصحيحة، لأن من يرتبط بالله سبحانه وتعالى أولا يرى بأن كل ما يصيبه هو من الله، الله مقدرنا عليه، ولذلك يفوض أمره إلى، ما يتبرم ها ولا يتأذى ولا ينزعج من أي شيء يصيبه. حلت عليه مصيبة من المصائب يقول هذا الله سبحانه وتعالى قدرها علي، بعد شنو؟ أنا أرضى بقضاء الله، أنا راضي بقضاء الله. فقد ولدا مثلا، فقد مالا، تعرض إلى ضغط، تعرض إلى سجن، تعرض إلى كذا، أبدا ما، طول ما أنه يعرف أن هذا من الله وفي ذلك رضا الله عز وجل فيعتبر أن ذلك هو سر سعادته. وهذا بالفعل ما عليه المؤمنون الأنبياء الأئمة الأولياء. هو يعني إيش قد مثلا لاقى الأنبياء من أذى ومن عذاب ومن ضغوط؟ النبي صلى الله عليه وآله، أهل بيته الأطهار، لكن تلاقيهم لا أبدا أمام كل هذه الضغوط يشكرون الله عز وجل ويحمدون، بل يعتبرون ما جرى عليهم وما نالهم من أذى ومن عذاب في طاعة الله نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله. اللهم نبينا محمد النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يتعرض لأذى قومه ويلاقي طبعا من العذابات الشيء الكثير، يلقون عليه القاذورات وبقايا الحيوانات وكذا والسلة وغيره، ويرجع شنو يقول؟ اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي أبدا. الإمام الحسين سلام الله عليه تعرض لما تعرض له، شهداء يسقطون بين يديه، دماء تسيل من خيرة أهل الأرض، العباس والأكبر والرضيع وفلان، دماء زاكية، ومع ذلك شنو يقول؟ إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. الإمام الكاظم سلام الله عليه في السجن، عذابات في السجن سنين، ومع ذلك ماذا يقول؟ إلهي إني كنت قد سألتك أن تفرغني لعبادتك، اللهم فقد فعلت فلك الحمد. يحمد رب أنه صار يعتبر السجن بالعكس فرصة لأن يتفرغ لعبادة الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام يلقى في النار ومع ذا يقول لجبريل شنو تريد؟ شيء تريد كذا؟ هو لاقين في النار، جبريل يتلقى في الهواء، تريد شيء؟ تطلب شيء من ربك كذا؟ قال لا، علمه بحالي يغني عن سؤالي، ما احتاج شيء، خلاص هو ما دام شيء بعينه. هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. شأن المؤمن هكذا، مهما يصيبه من عذاب من أذى من كذا، طول ما أنه يعرف أن ذاك في رضوان، في رضا الله عز وجل، فهو يرحب به، يرحب بالمصائب، يرحب بالبلايا والمحن، بل يعتبر أن المحن والبلايا والمصائب نعمة من الله عز وجل، بها ينال درجات عليا، ينال ثواب، ينال رضوان الله. ولذلك تهون أمام كل المصائب، تهون، فتلاقي هذا يعيش بالفعل السعادة. راحة السعادة هي شنو؟ هي راحة البال، هي هذه السعادة حقيقتها، يعني هي حقيقتها هي هذه. بينما الشقي لا، ذاك الشقي شوف حتى لو يعيش مرفه وعنده أمه، شوف أقل شيء يجي يزعجه، أقل شيء يتأذى من وراه، حتى لو يمكن هو عنده أموال وعنده كذا، أبدا. بينما المؤمن هذا في الواقع هو الحقيقة السعادة والشقاء. أي طبعا يحتاج إلى بسط كلام كثيرا، ما أستطرد فيه كثير، بس ملخصا هو هذا. الإنسان كلما شعر أنه مرتبط بالله عز وجل، وأن كل ما يجري عليه من الله، وأن ما يقدره الله عز وجل عليه هو خير له وفي صالحه ولأجله، كلما شعر بالارتياح حتى لو كانت المصائب تتلايم عليه من كل جانب، فيعيش في استقرار واطمئنان نفسي، ألا بذكر الله تطمئن. اطمئنان هو هذه السعادة، اطمئنان النفسي، الارتياح، حتى لو يعيش في بلايا ومصائب ومحن خارجية بس يطمئن قلبه، مطمئن، لأن بذكر الله تطمئن القلوب، ترتاح. بينما غير ولا يعيش الشقاء، القلق دائما النفسي، عذابات نفسية، أمراض نفسية، هذا البعيد عن الله عز وجل، بعيد عن الله. فهذا هو في الواقع الشقاء، هذا هو الشقاء. النبي صلى الله عليه وآله في هذا الرواية المروية عنه يقول أربع خصال من الشقاء. إذا تلاحظ الأربع خصال هذه لها ارتباط بهالمعنى اللي ذكرناه الآن: جمود العين وقسوة القلب. أول اثنين، جمود العين وقسوة القلب. جمود العين طبيعي، العين لا تجمد إلا لما يقسو القلب، ومتى أنت يعني تسيل دموع؟ إذا رق قلبك، يتأثر القلب، قلبك يتأثر مثلا لمنظر واحد ضعيف أو كذا، قلبك ينظر إلى يتيم فيرق قلبك، تدمع عينك. قلبك ينظر إلى واحد مثلا متأذي، متعرض إلى بلاء، إلى عذاب، إلى في السجن، إلى تعذيب، يرق قلبك، لا تدمع عينك. تنظر عينك إلى منظر مثلا واحد أو واحدة، بنت صغيرة يتيمة أو ما شابه ذلك، تعاني الأمرين، فقدت أباها وفقدت أمها، ويرق قلبك، تسيل العيون. رقة القلب دليل على أن هذا القلب مو قاسي. إذا مو قاسي يعني هذا القلب قريب من الله في الواقع، ولذلك القلب القاسي بعيد عن الله عز وجل. الحديث: لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك، والقلب القاسي بعيد عني، بعيد عن الله. بالفعل شوف القلب القاسي مستعد يرتكب جرائم، قتل وعذاب وتعذيب وكذا، ولا يرق قلب، هذا بعيد عن الله، بعيد. بالعكس الإنسان كلما كان قريبا من الله عز وجل كلما رق قلبه، يرق قلبه خصوصا للمناظر وللأمور، الأشخاص اللي من شأنها بالفعل أن يعني تنال أو يعني تستدر الرحمة والعطف من الإنسان. وذاك الله سبحانه وتعالى يعني ذم أولئك القاسية قلوبهم، القاسية قلوبهم اللي وصفها القرآن الكريم بأنها كالحجارة أو هي أشد قسوة، هذه بعيدة عن الله عز وجل. شوف الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، الإمام علي بمقدار ما هو شديد على أعداء الله، لكن هو أرق ما يكون على المؤمنين، وهذا من صفات المؤمنين. القرآن يقول في يصف المؤمنين، يقول شنو؟ يقول: أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء، رحمة وعطف ورقة وحنان، بينما على الكفار لا لا، هذا المنطلق، منطلقه رضا الله عز وجل. هذا كافر، عدو لله، محارب لله ولرسوله، يقتل النفس البريئة، يعتدي على الحرمات، هذا المفروض شنو؟ لا تأخذه فيك لومة، فيه لومة لائم. هاي من صفات علي صلوات الله وسلامه عليه: خلق يشبه النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، المؤمنين هكذا. فجمود العين يعني تعبر عن قلب قاس، والقلب القاسي بعيد عن الله عز وجل. شلون يصير قلب الإنسان قاسي؟ بارتكاب الجرائم والذنوب بلا شك ولا إشكال. كلما ارتكب الإنسان ذنوبا ابتعد عن الله عز وجل، وبالتالي قسى قلبه، وبلا شك إذا قسى قلبه جمدت عينه بعد ما تبكي. ولهذا في الحديث الشريف، الحديث الشريف أعتقد عن علي صلوات الله وسلامه عليه، بس عنه لعله أو عن النبي، بس أعتقد عن الإمام علي زمان قاري، يقول: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب. زين، هذا واضح، فهمنا قسوة القلوب من وين جاي. يضيف الإمام: وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. لكثرة الذنوب، الذنوب من تكثر تغطي القلب. هل يعبر عن القرآن الكريم شنو؟ الرين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب هذا، القلب إذا اج الذنوب عليه تغطيه فلا يبصر حين ذل، لا يتأثر لا بموعظة، ولا يتأثر بقراءة قرآن، ولا يتأثر لمنظر مأساوي، ولا خلاص، وهذا يغطيه، يصير قطعة سوداء لا تبصر أبدا، ما تبصر. هذا الرين غطاء يصير على القلب، هاي من الذنوب، من الذنوب. ولذلك يجي واحد للإمام علي سلام الله عليه يقول يا أمير المؤمنين، أنا أشوف كل ما أريد أصلي صلاة الليل ما أقدر، محروم منها. ما قال: إنك رجل قد قيدتك ذنوبك. الذنوب تمنع حتى من التوفيق للطاعة، والقلب حينئذ ما ينفتح على الله عز وجل. فكثرة الذنوب تقسي القلب، وإذا قسى القلب حينئذ طبعا جميلة العين. وانت شون تدمع عينك لما يرق قلبك على شيء على منظر تدمع؟ فهذا في الواقع القلب القاسي علامة الشقاء، لأن يصير بعيد عن الله عز وجل. وإحنا قلنا قبل قليل السعادة الحقيقية هي القرب من الله، هي الارتباط بالله عز وجل، والقلب القاسي بعيد عن الله، فهذا من علامات الشقاء، جمود العين وقسوة القلب. بعد وبعد الأمل وحب البقاء. الآمال هذه البعيدة العريضة لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك. يعني أنت تعيش آمال طويلة عريضة، أريد عيش عقب 20 عقب 50 سنة عقب كذا، لا. النبي صلى الله عليه وآله يقول ما فتحت عيني وظننت أنهما أن شفريهما تلتقيان. يقول أنا افتحهم خاف الآن ينقض علي ملك الموت. يعني هل قد يقول أنا أملي قصير في الواقع في الدنيا؟ يمر يوم من الأيام يقول شوف أسامة بن زيد يجري معاملة تجارية، مشتري مادي ناقة مادي شنو كذا أو مشتري شيء، فسمعه يقول للبائع أعطيك الثمن بعد شهر. قال إن أسامة طويل الأمل. تشنو عقب شهر؟ عقب شهر طويل. النبي يشوف هاي طويل عقب شهر تأمل. صحيح هو لولا الأمل لبطل العمل، بدون أمل الإنسان ما يعيش، لكن ليكون ذاك الأمل الطويل اللي يخليك تلهو وما كأن بعد شنو وراءك موك وراءك أنه حوادث تجيك أو كذا، لا. تعيش صحيح، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، بس لا تكون من ذوي الآمال الطويلة. والآمال الطويلة هي التي تكون سببا في كثير من الأحيان لابتعاد الإنسان عن الله عز وجل، بل قد تكون سببا لارتكاب الجرائم. يعني الآن أنا أسألك الآن، لما يجي مثلا الناس يتصارعون على حكم وعلى ملك وعلى غير بأمل أنهم يعيشون يظلون يحكمون، وهذا الأمل، ولو ما كان أمله، لا، لو كان مخلى أمامه الموت أنا ممكن باشر عقب باشر أموت، شنو بعد هالنزاع وشنو هالخلاف والقتل المقاتل؟ الأمل أنه يعيش باشر ويحكم ويتحكم ويستفيد من موارد الدولة ومن مصاريها ومن هالأموال ومن كذا ويبني القصور على أمل هذا. فلذلك الأمل الطويل مدمر للإنسان، قد يكون سببا مهما من أسباب ارتكاب حتى الجرائم، وهذا طبعا مع حب البقاء، طول الأمل وحب البقاء، فيكون في الواقع من علامات الشقاء بالفعل. ولا الآن أنا أسألك، أولئك الذين نازعوا عليا سلام الله عليه، الذين نازعوه وأخذوا حقه واعتدوا على بيت رسول الله، اعتدوا على بضعة النبي التي طالما سمعوا أباها يقول ليل نهار فاطمة بضعة مني، شنو اللي خلاهم يجون يعتدون وكذا غير الملك؟ أهكذا يفعل بابنة النبي حرصا على الملك؟ فيا للعجب، أملهم أنه راح يظلون ويحكمون يتحكمون يستفيدوا من أموال الدنيا. اعتدوا ونهبوا فدك ليش؟ فلوس، علشان بأمل أنهم يبقون يستفيدوا من هذه الأموال من موارد هذه اللي هو فدك وغيره. هذا الشيء الرئيسي هو، وهذا خلاهم يعيشوا الشقاء في الدنيا قبل الآخرة. وإن كان طبعا هم صحيح هم راحوا أشقياء، عاشوا أشقياء، ولكن فتحوا على الأمة بابا للأحزان والمصائب من ذاك اليوم، كل بسببها، سبب حرصهم على الملك، يريدون الخلافة، يريدون الحكم. علي صلوات الله وسلامه عليه مع معرفته ويقينه بأنه هو صاحب الحق وهو أولى من غيره، لكن لما شاف هالنزاع وهكذا القتال ترك الإمام سلام الله عليه مع معرفته مع يقينه يقينه أنه أحق من غيره، لكن مع ذلك ماذا؟ مع ذلك قلت أنا لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. يقول نعم كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلت السماء، فدك عندنا كان، لكن بعدين شنو يقول؟ فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخر، سخينا عنها تركناها ندخل في عراك فينا على أمور دنيوية، معنى حقنا صحيح بس ندخل في قتل وقتال ودماء. الإمام سلام الله عليه سكت، يعني آثر سلامة الأمة وسلامة الدين على حقه بأبي وأمي، على حقه. ولكن الأعظم من ذلك أنه صبر بأبي وأمي حتى على هضم البتولة حقها، وهذا في الواقع من أعظم ما تعرض له الإمام. ولذلك الرواية هكذا تقول لما أوصاه النبي صلى الله عليه وآله قال ترى يأخذون حقك تصبر، قال أصبر، أنه يزون عنك الخلافة تصبر، قال أصبر، أنت معدد إليه يعتدون عليك تصبر، قال أصبر، قال يهجمون عليك البيت تصبر، قال بس قال لي ترى يتعرضون إلى الزهراء تصبر يا أمير المؤمنين. يقولون هنا وقف الإمام سلام الله عليه، وقف الحيض طبيعي صعب، يعني صور يعني أنت الآن أنت أنا الآن شخص العادي خبلانا أميول شلون يعني أتحمل أن يجي واحد غريب يدخل على عرضي وعلى زوجتي بل على أحب الناس إلي ويعتدي عليها وأنا قاعد؟ مشكلة أنا أقدر أصل إذا ما أقدر مكتف بس أنا أقدر فلهذا لما قال النبي صلى الله عليه يقولون سكت الإمام سلام الله عليه، شو يقول؟ أتحمل يعني يهجم على الزهراء تضرب بنت النبي أمام عيني وأنا ساكت؟ بعدين يقول سأل النبي قال لها يا أمير المؤمنين تصبر؟ قال يا رسول الله هي صعبة لكن هذا في سلامة من ديني لأجل الدين أنا مستعد أضحي يعني. قال نعم في سلامة من ديني. قال إذن أصبر يا رسول الله، يسوى أمر إلى الله. ولذلك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه ينظر إلى الزهراء تدخل عليه بأبي وأمي بعد أن هجم عليها القوم، وتعرف ما نالها، أسقط جنينها كسر ضلعها وظلت بأبي عينها محمرة من لطمة ذاك الوغد اللئيم على وجهها، حتى يقولون كانت تخفي لكن عينها كانت تخفيها على الإمام، من تجلس يعني تضع خمارها شوية على رأسها شوية مايل عشان لا يرى الإمام عينها المحمرة ويتأثر بأبي وأمي، ومع أيضا ما أخبرت بكسر الضلع رعاية له، يعني تريد تراعي مشاعره ما تريد يتأثر الإمام. ويوم من الأيام تعرف مما نالها من أهل الأذى وما تعاني من ألم، كان يعني عتاب المحب لحبيبه، عتاب المحب، تقول لأمير المؤمنين شلون أنت جالس والقوم يهجمون علي وأنت أنت أنت البطل، ها أنت اللي معروف في الحروب، تقول لا تلحظ بعينك ثبير تزلزل وذاب وقبال عينك يعصرون بصاير الباب، متعجب العالم من أفعالك يا كرام، بالدار جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف الفقار، وانا انتخب في الضو جنيني خرب لعته، اويلي اويلي وتعفرت بالباب من الضلع مكسور ويدي على ضلعي حيدر والدم يفور، والجزل يا ابو حسين بالنيران مسعور، ورد ناديتهم رد
ولا ردوا ليجوا. أويلي أويلي وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني واقف على راسي ولطم خدي أعيه وانا انتخي واصيح يا فضة دركي كسرت ضلوعي وخرجنين وصدري ينعى ردوا لك وقادوك يا ليث الحرام وانت الذي من باسك تموج الكتاه والله افعالك يا علي تراوي العجاي ما انت الاسد بالله بالغاب شافت فرسك ذئاب وإذا بأمير المؤمنين دموعه تتحدر على خده يقول لها يا ابنة رسول الله اعذريني ترى أنا مقيد بالوصية أويلي أويلي صبري مثل صبري يا شمامة المختار صبري يا زهرة على الهضيمة وعصر الجدا لولا الوصية ما تركت اليوم دي وظلت بأبي وأمي تعاني من ألم تلك العصرة وسقوط الجنين بس مثل ما قلت لك كانت تخفي على علي بأبي وأمي سلوتها شنو كانت تأخذ بيد الحسنين تذهب إلى قبر أبي يا رسول الله حسنين أطفال صغار 6 و7 سنوات أعمارهم تجلس معهما على ذلك القبر الطاهر تأخذ من ترابه تشم ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان تقل له يا مرعى العبد ضربني ضربني من ضربته للقاع ذبني ترى من الناس ما واحد حشمني وترجع إلى البيت ترجع والآلام من كل جانب آلام فقد أبيها رسول الله لما كانت تنسى آلام هضمها واغتصابها حقها آلام الضلع المكسور وسقوط الجنين وحمرة العين وظلت بأبي وأمي بآلامها وأحزانها إلى أن دنت منها الوفاة الآن بعد توصي أمير المؤمنين اسمع هالوصية هذه الوصية المؤلمة جدا تقول لي يا أمير المؤمنين أنا أوصيك وصايا مثل ما يصي واحد يريد ينتقل شنو وصيتك يا ابنة النبي توصي تقول لي إذا أنا ميت تغسلني كذا تعمل لي تابوت رأيت الملائكة قد صورته لي بعد شنو تتزوج عقب عيني بأمامه فإنها تكون لولدي مثلي بس المصيبة هنا تقول لي يا أمير المؤمنين وإذا أردت أن تدفنني فأخرجني بالليل إذا نامت العيون وهدأت الناس يقول لها ليش يا بنت رسول مو أنت البضعة أنت البنت الوحيدة للنبي المفروض تشيع مهيب العالم كله يخرج اسمع شنو تقول تقول لي يا أمير المؤمنين أنا لا أريد ممن هضمني ودخل بيتي واعتدى علي أن يخرج في جنازتي. أويلي أويلي واجمع أصحابك عقاب موتي وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوا والكسرة وضلعي وبالباب عصره لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. بالفعل امتثل الإمام سلام الله عليه أبيات الدعاء امتثل الإمام لوصيتها. لما شاع خبر وفاة الزهراء تجمع الناس على البيت الطاهر، كل يريد أن ينال من ثواب تشيع الزهراء، وإذا بالنداء لهم من طرف الإمام يرسل لهم سلمان وقيل أبا ذر، يقول لك قل لهم إن الجنازة قد أخر إخراجها، روحوا انصرفوا إلى بيوتكم. راحوا تفرق الناس إلى أن انتصف الليل. يعني الزهراء هذه بضعة النبي هكذا تشيع، ترى صدقها اللي شيعوا الزهراء لا يتجاوزون العشرة أبدا. عشرة عشرة شو مصيبة هذه؟ ها عشرة زوجة بضعة النبي روحه التي بين جنبه. بالفعل انتظر الإمام لما انتصف الليل، الناس كلها نامت، هدأت العيون، جهز الزهراء وضعها في نعشها وخرج بذلك الليل مع هالمجموعة القليلة هذه، سلمان عمار المقداد أبو ذر الحسنين كذا فلان فلان، عشرة ما يتجاوزون. وخرج بابنة النبي ليلا إلى أن جاء بها إلى هناك وأراها في قبرها. عاد هنا هاج به الألم والأسى، التفت إلى سلمان قال لعم سلمان ارجع بالحسنين إلى الدار، وانتم مع رجعوا لا حاجة لبقائكم، روحوا خل أنا الآن أبقى هنا مع حبيبتي مع حبيبة النبي. ظل الإمام سلام الله عليه على قبر الزهراء وإذا به يبل ذاك الثرى بدموع عينه وهو يقول أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل لكل اجتماع من خليل فرقة وكل الذي دون الفراق قليل وإن افتقاد فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم. دموعه تجري، توجه إلى قبر النبي يشكو إليه، يقول للسلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة بجوارك المختار لها الله سرعة اللحاق بك. يا رسول الله الوديعة عنتك، اختبرها وشوف حالة بضعتك، لابد تخبرك عن أحوال أمتك يا كوب الغليل المعتلج بحشاها، يا بالغليل المعتلج بحشا بعد وقلب بيمناك من عدها الجسيم وشوف يا ابن العم ضلعها المنشي وشوف يا ابن العم ضلعها من هشيم وبعد 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 حمرة العين وبلمتون الوسيم يعني أثر السياط يقول لها وحمرة العين وبلمتون الوسيم وحمرة الليل لايحة بعينها بنت من أم من حليلة من ويل من سن ظلمها.
إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله، اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. جماعتنا الحاضرين بالأخص المؤسسين لهذا المجلس، تقبل عملهم بأحسن قبولك، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، فرج عن إخواننا المؤمنين في كل مكان، لا سيما عزائنا أبناءنا إخواننا المسجونين في سجون الظالمين. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا يا كريم، اجمع بينهم وبين أحبتهم يا أرحم الراحمين. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، واحفظ شيعة أمير المؤمنين بحفظك يا كريم. ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، إلى أرواحهم جميعا، وإلى موت الحاضرين والمؤسسين، وإلى أرواح العلماء والشهداء، على الأخص روح إمامنا الراحل وشهيدنا الصر وشهدائنا الأبرار، إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات عليهم.